قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة نقرأ من كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الباب المهم، باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وهذا الباب باب جدير بأن نتأمل النصوص الشرعية الواردة فيه، وأيضا النصوص التي لم يوردها الشيخ مما يدل على هذا المعنى. والمراد أنه يجب على أهل الإسلام أن يكتفوا ويستغنوا بالقرآن العظيم، وكذا بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها الوحي الثاني، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللهم صل وسلم عليه. وقد أمر الله عز وجل بطاعة رسوله في القرآن في مواضع كثيرة جدا: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن متابعة الكتاب أي القرآن توجب عليك أيها المسلم متابعة الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع لسنته، وسنته صلى الله عليه وسلم محفوظة مكتوبة معلومة حفظت وضبطت ونقلها الثقات بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعدل جيل وأفضل جيل، ثم التابعون لهم بإحسان. والمراد من هؤلاء رواة الحديث الذين عرفوا بالحفظ والضبط والإتقان، وهؤلاء الرواة عرف المتخصصون شدة ضبطهم وحفظهم، وهكذا أتباع التابعين وأتباع تبع التابعين ومن بعدهم من رواة الحديث المعروفين بالحفظ والضبط. فإذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقة العدل الضابط عن مثله بسند متصل غير منقطع، وجب على كل من بلغه هذا الحديث قبوله. وقد كتبت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح مثل البخاري ومسلم، والسنن مثل سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ومسانيد كمسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب الحديث التي ضبطت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف المسلمون أحكام الصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر ما يحتاجون إليه، فيجب أن نستغني بالكتاب عن كل ما سواه. وهذا فيه إبطال الرجوع إلى الآراء الفاسدة والمذاهب الباطلة والأهواء المنحرفة وأقاويل الناس واستحسانات العقول، فهذه يجب اطراحها والاكتفاء بما في الكتاب والسنة، فإن فيه الكفاية وفيه ما يغني المسلم. باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وأورد الشيخ رحمه الله تعالى آية وحديثا، وهذا الباب يتضمن الشرع عدة نصوص فيه، لكن الشيخ اقتصر على آية وحديث من باب اختصار. قال: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا، هذا فيه أن القرآن منزل من عند الله، وأن الله عز وجل في العلو وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، فالقرآن نزل من عند الله، فهذا فيه فائدتان: الأولى إثبات علو الله على خلقه، والفائدة الثانية أن القرآن من عند الله عز وجل وليس من عند غيره، فهو كلام الله ووحيه. ونزلنا عليك الكتاب، أي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الشعراء قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل، أعظم الملائكة وأفضلهم، وهو الموكل بالوحي. فسمع جبريل وحي الله عز وجل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهذا القرآن من عند الله، إذن يجب عليك أن تكتفي به وأن تفرح به وأن تحمد الله على هذه النعمة. الله الذي خلقك وخلق كل هذه الخلائق هو الذي تكلم بهذا الكلام وهذا وحيه. ونزلنا عليك الكتاب، الكتاب أي القرآن، فالقرآن يطلق عليه الكتاب ويطلق عليه الوحي، وهو كتاب مبين وهو قرآن مبين، هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة. هذا القرآن العظيم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تبيانا لكل شيء. هذه الحال يعني وصف القرآن، وصف الكتاب أن فيه التبيان. التبيان مصدر، يعني فيه بيان لكل ما يحتاجه العباد من الجن والإنس في أمور دينهم وآخرتهم، فيما يتعلق بصلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا وفي الآخرة، هذا موجود في القرآن. فأمور الدين كلها تؤخذ من القرآن والسنة، قواعد الدين وأصوله العظام تؤخذ من القرآن والسنة، وأيضا تضمن الكتاب والقرآن وكذلك السنة فوائد أخرى لا تحصى، يعني مثل في اللغة وفي التاريخ وفي ما يحتاجه الناس في معاشهم وفي صلاح أبدانهم وفي شؤونهم الأخرى، لكن الشأن كل الشأن فيما يتعلق بعبادة الله وتوحيده وما يتعلق بالآخرة وما فيها أمور الغيب. هذا القرآن بيّن الله عز وجل كل ما يحتاجه العباد، فليس هناك شيء يحتاجه العباد إلا وفي القرآن الإشارة وبيان هذا المعنى من أمور الدين ومن أمور الآخرة ومما يتعلق بالصلاح والسعادة والنجاة. لكن ليس معنى هذا أن القرآن مشتمل على معجم أو كل أسماء المخلوقات وكل أسماء المأكولات وكل أسماء المشروبات كما يظنه بعض الجهلة. فأنواع ما خلقه الله عز وجل من المخلوقات وما ذرأ في أرضه هذا ليس في القرآن، وبعضهم يتكلف تكلفات باطلة فينسب للقرآن أن فيه أسماء بعض القرى وأسماء بعض المدن وأسماء بعض الفواكه، ويقع في ضلال عظيم في هذا الباب. والواجب أن نعرف أن المراد بذلك أن القرآن تبيان لكل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم وآخرتهم وصلاحهم وسعادتهم ونجاتهم، وليس فيه ذكر أسماء الفواكه أو أسماء المأكولات، أو يجب أن ينزه القرآن عن مثل هذا. قال: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، اللهم صل على نبينا محمد. هذا الحديث حديث صحيح، وهو فيه فائدة عظيمة لأهل الإسلام تتعلق بالنظر في الكتب السابقة. وهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يده ورقة من التوراة، والتوراة هي الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وأتباع موسى أول الأمر كانوا على الإسلام، ثم حدث فيهم بعد ذلك الشرك والضلال والانحراف، ثم بعث الله عيسى بن مريم فآمن به من آمن، ثم بعد مدة حدث الشرك والانحراف في أتباعه، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده. ويجب على جميع اليهود والنصارى وجميع سائر الجن والإنس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أنه ينظر في التوراة، فقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ المتهوك اسم فاعل، والمصدر التهوك، والتهوك هو التحير والتردد، يعني هل أنت متحير؟ هل أنت متشكك؟ هل أنتم متشككون؟ هل أنتم متحيرون في أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه الكفاية وفيه الهدى والنور وفيه ما يغنيكم؟ لماذا تنظرون؟ لماذا تنظر في هذه التوراة؟ هل تريد شيئا أعظم مما في القرآن؟ هل تريد شيئا مزيدا على ما في القرآن؟ كل خير وكل هدى وكل ما فيه سعادتك ونجاتك هو موجود في القرآن ويغني عما في التوراة. ثم قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. البيضاء يعني الصافية، ليس فيها سواد الظلمات والبدع والشرك، وهذا فيه إشارة إلى التحريف الذي وقع في التوراة. فالتوراة أول ما أنزلت هي بيضاء سليمة، هي كلام الله، فإن الله عز وجل كتب التوراة بيده كما جاء عن ابن عمر في السنة. التوراة كلام الله، لكن بعد ذلك غير وحرف، يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، فالأحبار استحفظوا على كتاب الله لكن حصل منهم التقصير وحصل منهم النسيان وحصل من كثير منهم التحريف والتلاعب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكيف لك أيها المسلم أن تميز وتعرف هذا من مزيد أم لا، هذا غير أم لا؟ ثم حدثت الترجمة وحدث في الترجمة أخطاء. إذن القرآن صافي، ليس فيه هذه الأخطاء وليس فيه هذه التغييرات وليس فيه هذا البدع وليس فيه هذه الإضافات، بالإضافة إلى أنه كافي. وقوله نقية يعني ما فيها شوائب، الماء إذا كان نقي ما فيه شوائب، وهذا فيه إشارة إلى أن أهل التوراة بدلوا وغيروا وأدخلوا شوائب، ولهذا قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني شريعة الإسلام القرآن السنة هذه صافية، وهذا يدلك على أنك تستغني بها وتكتفي بها وتحمد الله عز وجل عليها، فلا يلتفت قلبك إلى ما عداها. هذا من نقص المعرفة ونقص العلم، لأن التفات القلب إلى ما عدا القرآن والسنة سببه أن الإنسان لا يرى الكفاية في القرآن والسنة، وهذا لجهله، العظيم بما احتواه هذا الكتاب العظيم القرآن والسنة المطهرة من العلم العظيم الكافي الشافي، فيذهب إلى التوراة ويذهب إلى الإنجيل مع ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير، هذا محل إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. فقال أيضا الأمر الثالث، يعني الأمر الأول هل أنت متحير متشكك، الثاني بيضاء نقية وهذه ليست كذلك، الثالث ولو كان موسى حيا، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. موسى نبي الله كليم الله من أولي العزم من الرسل، ومع هذا لو كان حيا في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز لنا أن نتبع موسى ونترك النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد أخذ الميثاق على موسى وعلى جميع الرسل والأنبياء أنهم إن بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوه. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم يعني وأنتم أحياء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية في سورة آل عمران، وقد أجمع المفسرون على هذا المعنى ودلت عليه السنة، وهو أن الأنبياء كلهم أخذ عليهم الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء لا يتبعونه وينقادون لشرعه ودينه صلى الله عليه وسلم. وهذا صرح به هنا لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. فوجب علينا جميعا، وجب على أهل الأرض جميعا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وربنا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن السنة يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. ما معنى قوله من هذه الأمة؟ يعني أمة الدعوة، كل من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من ولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر من أمة إيش؟ الدعوة، يعني يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو داخل في هذا الخطاب، خطاب الدعوة من الإسلام. أما من مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة تطلق في الشريعة ويراد بها أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة كل من هو مخاطب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من ولدوا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء يجب عليهم أن يدخلوا الإسلام، فهم مخاطبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مخاطبون بدعوة الإسلام، يقال لهم أمة إيش؟ الدعوة. المعنى الثاني من الأمة أمة الإجابة، اللي استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام هؤلاء أمته. فتأتي النصوص هكذا بمعنى أمة الإجابة، وتأتي النصوص أحيانا بمعنى أمة الدعوة. هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أمة إيش؟ الدعوة، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا محل إجماع، حكى الإجماع جماعات العلماء يعني قديما وحديثا على أنه يجب على أهل الأرض جنهم وإنسهم عجمهم وعربهم نسائهم ورجالهم أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الكفار وهو من أهل النار. ولهذا يعتبرون من نواقض الإسلام من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. موسى لم يبعث إلى الناس كافة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. والذي يقول أن بعض الصالحين أو بعض العباد تسقط عنه التكاليف إذا بلغ منزلة معينة في التعبد، هؤلاء من خرافية الصوفية، هؤلاء ظلال. أو من بعض غلاة الرافضة الذين يقولون الأئمة أو السادة تسقط عنهم بعض التكاليف، هؤلاء أيضا خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بعد هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه الكلمات من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، وقد جاء فضلها أن تقال في الصباح وفي المساء، وقد جاء من فضلها أنها تقال مع الأذان بعد قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، يجيبه فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حقيقة هذه الجملة وحدها تحتاج إلى شرح، وقد تستغرق وقتا طويلا في شرحها، لأن الرضا بالله ربا والرضا بالإسلام دينا والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يتضمن معاني عظيمة جدا لو تدبرها المسلم فإنه يقود هذا. أولا رضا بالله ربا فيرضى بالقضاء والقدر ولا يحسد أحدا على نعمة أعطاه الله، ويرضى ويقنع بما قسم الله له، ويرضى بشرع الله ويسلم لدين الله. والرضا بالإسلام دينا أنه يرضى بقلبه وبلسانه وبجوارحه فيعمل بالإسلام ويستجيب لأوامر الإسلام وينتهي عن نواهي الإسلام وينقاد للإسلام. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يتضمن معاني كثيرة جدا، ومن هذه المعاني ما ساقه المصنف هنا بواب عليه: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. من ضمن المعاني أنك تستغني بالله بكلامه بكتابه برسالة نبيه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه من الآراء والأشياء الأخرى، وهذا فيه القبول للشريعة والقبول لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقبول لأحكام الإسلام. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر أخي المسلم أختي المسلمة، انظر أخي الكريم، هل هذا موجود في قلبك؟ ويسلموا تسليما، منشرح الصدر لأحكام الإسلام حتى لو كانت عليك، حتى لو كانت عليك. يعني لو قضى القاضي الشرعي بحكم موافق للشرع عليك وأنت تستحق هذا شرعا فلا تغضب من حكم الإسلام، بل يجب عليك أن ينشرح صدرك لحكم الله عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن رضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومما يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذه الآية العظيمة قف معها وقفة فكر فيها. يقول الله لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. ما هي الشريعة؟ الإسلام، القرآن، السنة، هذا الوحي من عند الله، كل هذا الوحي من عند الله عز وجل. جعل الله نبيه على هذا الشريعة، على هذا المنهاج، على هذا الطريق، في العقيدة، في الحلال والحرام، في الأخلاق، في العبادات، في سائر أمور الدين. فاتبعها، الله يقول لنبيه فاتبعها، والاتباع هو السير والتمسك والعمل فعلا للمأمور وتركا للمحظور. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهذا يأتي في القرآن كثيرا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هنا قال فاتبعها ولا تتبع أهواء، إذن هذا فيه التمسك بالسنن وترك البدع. ولهذا السلف قالوا: كل من ابتدع في الدين بدعة فإنه ترك إيش؟ سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قوله في هذه الآية: فاتبعها ولا تتبع أهواء، إذن هي تكفيك الأهواء. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أهواء، هوى العلماني، هوى الرافضي، هوى الباطني، هوى الخارجي، هوى المعطل لأسماء الله وصفاته، هوى الشيوعي، هوى المنحل عن الدين، هوى المتشدد في الدين والغالي فيه، أهواء ما لها حصر، هوى النصراني، هوى الملحد، ولا تتبع، هذا اتركها، هوى الفيلسوف المنحرف، هوى الغاوي الذي يبحث عن الفواحش، اترك هؤلاء، اتبعها، ولا تتبع أهواء كثيرة لا عصر لها. صراط الله واحد اتبعه، وفي هذا غنى لك، كفاية لك. إذا اتبعتها هذه الشريعة اللي أنزلها الله عز وجل تغنيك عن هذا، ولهذا في الآية صرح بهذا المعنى، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ما تكفيك لو اتبعت أهواءهم، والله لا تغني عنك من الله شيئا ولا تنفعك عند الله، وأنت مثل الذي يشرب من ماء البحر كلما شرب عطش. أما هذا الوحي فهو ماء معين رقراق يقودك إلى جنات النعيم. هذا الذي رضيه الله، هذا وحي الله، هذا الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن العظيم وهذه السنة. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وفي هذا وعيد، وعيد الذي يتبع هذه الأهواء من الكفر ومن الضلال. وهؤلاء هم مجتمعون على محاربة الحق وأهله، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لا تخشى منهم، أنت مع الله. إذا كنت مع الله متبع لوحيه، متبع لسنة نبيه، الله وليك. ولهذا ترى سائر أهل البدع يعادون السنة وأهل السنة ويجتمعون على حرب السنة، بل تجد كفرة النصارى وكفرة العلمانيين والملاحدة أشد ما عليهم هو إيش؟ السنة والجماعة، ويعادونها ويحاربونها. ولهذا قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. طيب هذا يخيفنا؟ يخيفنا أنهم مجتمعون على عداوتنا؟ لا يخيفنا. ليش؟ والله ولي المتقين. إذا كنت متقي متبع متمسك بالوحي توكل على الله وأبشر بالخير. هذه آية عظيمة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني هذا الموضوع، موضوع الاستغناء بالكتاب والسنة عن كل ما سواه، قاعدة معروفة، لكن التفاصيل قد يقع فيها الغلط. بعض الناس الآن إذا جاء يقول أنا أريد رقة القلب ودمع العين وكذا، فيذهب يعني إلى القصائد الملحنة حتى يرق قلبه. يقول أنا ما أجد نفسي ولا أجد الشعور إلا إذا سمعت القصائد الملحنة التي تبكيني، وبهذا الطريقة يرق قلبي. لا، أنت عرفت عن القرآن، القرآن فيه الهدى والنور وفيه الكفاية، وهذا غلط، هذا من أهواء الذين لا يعلمون، لا تتبعها. بعض الناس يقول أنا أريد يعني أستمع للأناشيد، ومن يصبح، من يصبح إلى أن يمسي، ومن نشيد إلى نشيد، ومن شعر في شعر، امتلأ قلبه بإيش؟ بالشعر والنشيد. والقرآن خاوي، هذا إعراض عن القرآن. املأ قلبك بالقرآن يا مسلم، لا بأس بالإنشاد في مواضعه، في الطريق وفي النساء عند النساء للعرس بين النساء فيما بينهن والأطفال ونحو ذلك، في حدود. أما أن الرجل والعاقل يستغني بالأناشيد عن القرآن، هذا غلط. ثالث يقول أنا أريد الحكمة وأريد الآراء السديدة والمقولات المختصرة، ويتجده يكتب في الانترنت وفي تويتر وفي فيسبوك وفي كذا، قال الفيلسوف وقال كذا، ويأتي بحكم وناس من أهل النار كفار، هم من حطب جهنم، يأتي بحكمهم ويعرض عن ماذا؟ يعرض عن القرآن. الله عز وجل هو الذي يؤتي الحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فكيف تعرض عن حكمة القرآن والسنة إلى حكمة أناس كفروا بالله وبرسوله؟ وآخر يقول أنا أريد ضبط الأمور الغيبية وأمور الغيب والإلهيات، فيذهب إلى آراء المعتزلة الكاسدة العقليات، ويدع النصوص ويدع كلام الله ويستغني. وآخر يريد التفقه في الدين، فيذهب للتعصب للشيخ الفلاني والمذهب الفلاني، حتى لو كان مخالفا لصريح القرآن والسنة يوافقه على تعصبه. حتى قال أحدهم نسأل الله العافية والسلامة، يقول الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، هذا أحد المتعصبة. وقال آخرون لا يتزوج الذي يتبع المذهب مثلا المالكي من الذي يتزوج امرأة شافعية، هذا من التعصب، فرقوا بين المسلمين وفرقوا بين أنفسهم، وأعرضوا عن ماذا؟ أعرضوا عن القرآن والسنة في باب التفقه. وآخرون يطلبون معرفة الأحوال والقصص والروايات. الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا بالله عليك، هذا القرآن العظيم الذي فيه قصص الأنبياء وقصص يوسف وقصص الأولين وقصص الحكماء لقمان وغيره وقصص الملوك الصالحين للقرنين، ولا قصص روايات فاسدة كاسدة كتبها أناس أهل فواحش وأهل خبث وأهل ضلال منحلون لا يركعون لله ركعة؟ تقرأ كلام هؤلاء السقطة ولا تتبع أهواء الذين بعض البنات الآن روايات وروايات روايات، إيش هذا؟ تعرض عن القرآن مسكينة جاهلة. ما هذا باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. بعض الناس يريد يقول أنه أثر في الجمهور، يأتي بقصص مكتوبة، يقول بعضهم يجوز الكذب في القصص لأجل الدعوة إلى الله. هذا ضلال عظيم، ليس من شريعة الإسلام في شيء. وتجد بعضهم يتكلم في محاضرة فكرية مثلا من أول ما يبدأ إلى أن يختم ما في آية ولا حديث، كلها أقوال وكلمات يصفصفها ثم يظن أنه أتى بشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة يقول الصحابة كان يقرأ آيات، يقرأ القرآن. عمر خطب الجمعة قرأ سورة النحل، قرأ سورة الحج كاملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. فيجب على الخطيب والواعظ الذي يريد التأثير في الناس، الله يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أعظم مؤثر. يقول عثمان رضي الله عنه والله لو شبعت قلوب لو 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 صحت قلوبنا ما شبعت من القرآن، ما شبعت من القرآن. فكيف نأتي إلى غيره؟ فلذلك جاء النص الصريح في النهي عن النظر في التوراة والنهي عن النظر في إيش الإنجيل والكتب السابقة، لأنهم أخفوا وبدلوا. تعرفون أيها الأخوة الكرام آية الرجم، رجم الزاني، منزلة في التوراة. ولما زنى يهودي مع يهودية فأتوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال ما تجدون في التوراة؟ فقال نجد أنهم يحممون. قال ائتي بالتوراة، قل فأتوا بالتوراة فتلوها. فلما أتوا بالتوراة قرأ ومعه الصحيفة، يقرأ هذا الرجل ومعه الصحيفة. فلما وصل عند الآية هذه وضع يده هكذا، قال عبد الله بن سلام وهو كان يهوديا من أحبار اليهود علماء اليهود وقد أسلم رضي الله عنه، قال ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، يعني بين ظاهرة، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء غيروا بدلوا وأخفوا وكتموا، كيف تنظر في هذه الكتب؟ طيب أيها الإخوة الكرام، إذا كان هذا الوعيد الشديد في من نظر في التوراة والإنجيل، فما بالك بمن نظر بكتب الملاحدة والفلاسفة وأهل الضلالات من غلاة الصوفية؟ حلو علي، من باب أولى أن نقول أنه لا يجوز إيش النظر في هذه الكتب، وأن نقول نكتفي بالقرآن والسنة عن هذه الضلالات ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لكن يستثنى من هذا من أراد الرد عليهم من العلماء الذين يعني عندهم قدرة وعندهم تمكن، هذا جهاد في سبيل الله، فلا بأس أن ينظر في هذه الكتب ويستخرج منها ويبين الأخطاء ويبين التناقضات التي عندها. أما عموم الناس لا، عموم الناس حتى من أهل العلم لا يلزم أن ينظر في هذه الكتب، وهذا مثل الجهاد في سبيل الله. فيجب عليه أن يكون متقيا مثل المجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله والجندي الذي يقاتل العدو يعني ما ينزل ويقاتل وهو أعزل، يكون مستعدا. هكذا الذي ينزل لمنازلة ومقارعة خصوم الإسلام وأعداء الإسلام مثل المستشرقين ومثل المنصرين ومثل العلمانيين الحاقدين والشيوعيين ومثل الخوارج الغلاة ومثل وغير الغلاة كل الخوارج، وكذلك المعتزلة والمعطلة لأسماء الصفات، إذا أراد الرد عليهم يكون عنده استعداد علمي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أو يعني يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاستعداد لنوع من سيقابل حتى يستعد في المحاججة وفي الرد على أهل الباطل. وبهذا يكون يعني اتضح لنا أنه يجب علينا أن نستغني بالكتاب والسنة عن كل ما سواهم. طبعا هل معنى هذا أننا لا ندرس العلوم النافعة؟ الرياضيات، الفيزياء، الهندسة، الكيمياء، الطب، أنواع الصناعات، التكنولوجيا، ليس فيها شيء. هذه جائزة، بل قد تكون مشروعة ومندوب إليها إذا نفعت المسلمين ونفعت الدارس، بل قد تكون واجبة إذا ترتب عليها مصالح للمسلمين، فإذا تركت من يتولاها؟ ولكن هذه العلوم لا تعارض الشريعة، ولو وجد فيها شيئا يعارض كلام الله وكلام رسوله لا نقبله، يصحح. ولله الحمد نجد اليوم من طلبة العلم ومن المتخصصين في هذه العلوم غير الدينية من برز حتى على أولئك النصارى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في آخر الكتاب ذكر مسألة مهمة، وهي أن هذه العلوم قد يعني يدرسها بعض الزنادقة من المنتسبين للإسلام فيبرزون فيها، فيقول الشيخ أنهم بما عندهم من علوم القرآن والسنة التي وصلتهم عن طريق المسلمين وبما عندهم من سلامة وصحة في عقولهم صاروا متقدمين حتى على كفرات أهل الكتاب. ولعل تأتي مناسبة نقرأ نص كلام الشيخ إن شاء الله تعالى في مجلس من هذه المجالس ليبين أن دراسة العلوم التي تعتبر غير شرعية لكنها مفيدة للمسلمين هذا مأمور بها ولا ضرر على المسلمين فيها، لكن العلوم المضادة للشريعة مثل علوم السحرة وعلوم المعادين للإسلام يعني الباطنية وكذلك العلوم التي تشتمل على المحرمات مثل الموسيقى والعزف والعلوم التي تشتمل على الفواحش وفعل الفواحش هذه كلها يجب محاربتها وتطهير بلاد المسلمين منها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل من يخرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. وربما لا نتمكن من شرح هذا الباب كاملا في هذا المجلس، لكن نأخذ شرح العنوان وبعض ما ورد في هذا الباب. باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. الخروج عن دعوى الإسلام، ما معنى دعوى الإسلام؟ دعوى الإسلام أي اسم الإسلام، وصف الإسلام. إذا سئلت أنا أو أنت وأي من شخص ينتسب لهذا الدين: من أنت؟ تقول: أنا مسلم. تنتسب لماذا؟ لهذا الاسم. هذه دعواك، يعني هذا عنوانك، يعني هذا وصفك، هذا لقبك. مسلم، أنا مسلم، أنا من المسلمين، هذا اسم يطلق عليك. صار هذا دعوة، أي سمة أو وصف. ليس بمعنى الدعوة أي ادعاء الكاذب، لا، الدعوة هنا يعني الاسم والسمة والوصف الذي يطلق عليك. فادعوا بدعوى الإسلام، يعني اسم الإسلام ووصف الإسلام لا تخرج عن هذا الوصف إلى أوصاف أخرى، لا تترك هذا الوصف وتقول هذا ناقص كل الناس هكذا، أنا أريد وصف جديد ليميزني عن الناس، لا، هذا اسم يسعك ويكفيك وهو نعمة كبرى عليك وعلي وعلى كل من انتسب لهذا الدين. لأن من البلايا العظيمة أن بعض الناس لا يكتفي باسم الإسلام فيذهب يأتي بوصف آخر يعتزي إليه وينتسب إليه ويتفاخر به ويزدري اسم إيش؟ الإسلام، ويخرج عن وصف الإسلام ولا يراه شيئا إلى أسماء مبتدعة مخترعة لا خير فيها. هذا هو الباب، هذا موضوع هذا الدرس. فذكر الشيخ هنا فضل الإسلام وذكر أمورا عملية، هذا من الأمور العملية، يعني هذا أمر حياتي في حياة الناس، في حياة الناس العادية، ما الاسم الذي يطلق عليهم، ما الوصف الذي يرتضونه، هل يصح أن نأتي بأوصاف أخرى؟ يعني هذا الكتاب كتاب فضل الإسلام اشتمل على هذه اللفتات الجميلة جدا، وحقيقة ما في أحد يستغني عن هذا الموضوع أنه ينبه عليه ويذكر به. الله جاب الآية، الشيخ أتى بالآية قال وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الآية أولها هذه آخر آية في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الآية ممكن ترجع لتفسيرها في سورة الحج آخر آية في سورة الحج، لكن هنا نقف وقفة في قوله تعالى هو سماكم المسلمين، من الذي سمى المسلمين مسلمين؟ المفسرون في هذا الموضع اختلفوا على قولين، القول الأول لما قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم، قال بعضهم إن إبراهيم هو سمى من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، والقول الثاني وهو الراجح أن الله عز وجل قال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، يعني الله هو اجتباكم، ثم قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين، إذن هو اجتباكم هو سماكم مسلمين هو الله، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. وفي هذا الفرح بهذا الاسم، من اللي سمانا مسلمين اللي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل سمانا مسلمين، إذن نفرح بهذا الاسم ونرضى بهذا الاسم ولا نخرج عن هذا الاسم ولا نظن أن هذا الاسم يعني قليل الأهمية أو قليل الفائدة فنبحث عن ألقاب أو أسماء أخرى. فأشرف وأعظم نعمة عليك أنك مسلم، والله هو سماك بهذا الاسم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، من قبل يعني في الكتاب في اللوح المحفوظ، وفي هذا فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم. وبهذا نعرف فضل الإسلام ونعمة الإسلام وأنها منة كبرى على الإنسان، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إبراهيم الخليل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذه يعني أمة محمد، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام وأن يجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نقتصر على هذا المقدار لانتهاء وقت الحلقة، وإن شاء الله تعالى نكمل شرح هذا الباب في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.